فليستنشق ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. هذا من الحديثان عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الأول يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا استيقظ أحدكم من النوم. الاستيقاظ من النوم معناه أن يتنبه الإنسان بدون موقف، يتنبه الإنسان ويصحو من نومه بدون موقف. أما إذا أيقظه أحد فلا يقال استيقظ، وإنما يقال أوقظ من نومه أو أيقظه فلان من نومه. فمعنى الاستيقاظ على كل حال الانتباه من النوم. وظاهره أنه من كل نوم سواء بالليل أو بالنهار، ولكن في آخر الحديث تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيتوتة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والبيتوتة إنما تكون بالليل، دل على أن المراد من نوم الليل. استيقظ أحدكم من نومه، يعني نوم الليل، فليستنثر ثلاثا. استنثار معناه أن يدخل الماء في أنفه ثم ينثره، يجربه بنفس ويدخله إلى أنفه، وهذا يسمى الاستنشاق. ثم يدفعه بنفسه، فهذا يسمى بالاستنثار. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هذا تعليل للأمر، لأن الشيطان يبيت على خيشومه. الشيطان المراد به المارد من الجن، المراد جنس الشيطان وليس شيطانا معينا. الشياطين كثيرة، كل مارد وكافر من الجن فإنه شيطان، وكذلك من الإنس يكون من الإنس أيضا الشياطين. قال تعالى الشياطين الإنس والجن. فالمراد بالشيطان نشاط الشيء إذا اشتد أو نشطن إذا بعد. الشيطان سمي شيطانا إما لشيطانه وشدته وطيشه وإما لبعده عن الخير شطونه عن الخير. وكذلك من الدواب الشياطين كل من الدواب أيضا شياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود البهيم يعني الخالص السواد إنه شيطان. يكون الشيطان من الجن ويكون من الإنس ويكون من الدواب. وكل مخلوق صار فيه شر وبعد عن الخير إنه يقال له شيطان. والمراد هو الشيطان الجن بلا شك. فإن الشيطان عن شيطان الجن يبيت على خيشور. الخيشور هو الأنف. الخيشور هو الأنف أو أعلى الأنف. ومعنى ذلك أن الشيطان يكون على خيشور الإنسان وهو نائم فيؤثر فيه لأن الشيطان نجس خبيث. فإذا بات على خيشور الإنسان فإنه يكون له تأثير خبيث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزال هذا الأثر بالماء يعني استنشق ثلاث مرات إزالة لأثر الشيطان. والمناسبة والله أعلم في بيتوتة الشيطان في هذا المحل لأن الأنف يكون منحل إلى القلب. الأنف منحل إلى القلب وهو منحل مفتوح ليس عليه غلق. منحل مفتوح ليس عليه غلق. الشيطان يبيت عليه من أجل أن يؤثر على قلب الإنسان. وإن كان الإنسان لا يشعر بذلك ولا يدري عنه لأن الشيطان من عالم غير لا نراه وله خاصية يمكن أن يلابس الإنسان وأن يدخل فيه وأن يبيت على خيشومه هو لا يدري. وفي الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم أن يخالط الإنسان. يقول تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني يصرعه. الشيطان يصرع الإنسان ويخبل عقله ويخالطه ويجري مع دمه فيجره إلى الفساد والمعاصي لأن الله سلطه على العصاة من بني آدم ومن جنده. أما عباد الله المخلصون فليس له عليه سلطان يتعوذون منه فلا يغره. أما العصاة والفسقة والكفار فإن الشيطان يخالطهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا. وفي الحديث الصحيح أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والشيطان كما ذكر الله عنه أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. رأيتك هذا الذي حرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن بذريته إلا قليلا. قال اذهب فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. واستفرد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال سبحانه إن عبادي ليس لك عن السلطان وكفى بربك وكيلا. فمن استعان بالله من الشيطان وآمن بالله ورسوله وعمل الطاعات تجنب المعاصي فإن الشيطان يعتدي ويحميه الله من الشيطان. الشاهد من هذا الحديث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه صلى الله عليه وسلم ليرشد أمته ليتحفظوا من هذا الشيطان، ومن ذلك أن يستنكروا إذا استيقظوا من نومهم من أجل إزالة أثر الشيطان عنهم. وأيضا الأنف مع كونه منفذا مفتوحا إلى القلب والجوف هو أيضا مظلة وجود الوسخ فيه لا يتجمع من المخاط، والشيطان يكون في المواضع القذرة، المواضع الفشوش والمواضع القذرة والأوساخ يعنفها لأنه خبيث ويعنف الخبيث، فهو يكون في الفشوش والمراحيض ويكون أيضا في المواضع القذرة من بدل الإنسان، لأنه يأنس بالخبايا والقادرات. فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى مشروعية الاستنفار عند القيام من نوم الليل بالماء ثلاث مرات، من العلماء من يرى انه واجب وهو ظاهر الامر الاستنفار، ومنهم من يرى انه مستحب. الصحيح انه واجب لان ظاهر الامر وجوب، لكن هل يستنفر ولو لم يريد الوضوء؟ كل مستيقظ يستنفر ولو لم يريد الوضوء؟ ظاهر الحديث نعم كذلك انه يستنفر كل قائم من نوم الليل ولو لم يريد الوضوء، ولكن في رواية البخاري تقييد ذلك بما اذا اراد الوضوء، استيقظ احدكم فاراد ان يتوضا فليستنفر ثلاثا، فيحمل المطلق على المقيد لأنه يستيقظ من نومه وأراد الوضوء فإنه يستنفر. ومن العلماء من يرى العموم وأنه يستنفر ولو لم يريد الوضوء، لأن العلة عامة، قوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه العلة عامة حتى لو لم يريد الوضوء، وهذا أخلص وأحسن. وأنظر في الإنسان، كل إنسان إذا قام من النوم يتنظف في فمه وأنفه، يتمضمض ويستنفر لينظف فمه وأنفه، هذا طيب. المسألة الثانية، في الحديث دليل على ملابسة الشيطان للإنسان، وهو لا يشعر بذلك. المسألة الثالثة، الحديث دليل على وجوب الاحتراز من الشيطان، وذلك بعمل ما يعصم الإنسان منه ومن شره بالاستعاذة بالله من الشيطان وفي الاستنفاق وغير ذلك مما شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين للتحصن من الشيطان. وفيه علم من أعلام النبوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقلعه الله على ذلك وعلم صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيد على قيشوم الإنسان بينما الناس لا يدرون عن ذلك لولا خطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وفيه المسألة الرابعة وهي التي أورد الحديث المصنف الحديث من أجلها فيه دليل على وجوب الاستنشاق في الوضوء هذا سيأتي له تسهيلا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه هذا عرفناه في الحديث الأول فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا هذا نهي فلا يغمس هذا نهي لأن لا نهي ويغمس فعل مضارع مجزوم بلا أن نهي فلا يغمس يده وغمس اليد معناه إدخالها في الماء حتى تغوص كلها فلا يغمس يده في الإناء يعني في الماء الذي يكون في الإناء حتى يغسلها ثلاثا يعني ثلاث مرات يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات هذا في من استيقظ من نوم الليل. أما من أراد أن يتوضأ وهو لم يقم من نوم هذا سبق بالحديث الذي مرنا في الدرس السابق من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء هذا من باب الاستحباب هذا من سنن الوضوء. أما هنا إذا استيقظ من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. وتخصيص الإناء بهذا يدل على أنه إذا أراد أن يتوضأ من حوض أو من جابية أو من بركة فإنه لا يشترط هذا الشيء يغمس يده ولو لم يغسلها إذا كان الماء في غير إناء. فمفهوم الحديث أنه يغمسها ولو لم يغسلها فلان إنما هذا خاص بالماء الذي يكون للإناء هو الماء القليل أما الماء الكثير فلا يؤثر فيه خمس اليد واليد يغمس يده اليد إذا أطلقت فإنها تكون يراد بها الكف يراد بها الكف فقط من مفصل الكوع والكوع هو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين الكف أما الذي يجمع بين الذراع وبين العضد فهذا يسمى بالمسح الذي يجمع بين الكف والذراع يسمى كوع والمفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد يسمى مرفقا فإذا أطلقت اليد فإنه يراد بها الكف فقط ولا يدخل فيها الذراع كما في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه المراد به الكف فقط. وكذلك في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما تقطع لليل السارق من الكف ولا تقطع من المرهر. فإذا أريد دخول الذراع فإنه نص على ذلك كما في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق. هذه اليد فلا يغمس يده يعني كفه في الجناء حتى يغسلها ثلاثا يعني ثلاث مرات. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإن أحدكم هذا تعليل لا يدري أين باتت يده. الإنسان إذا نام لا يدري أين تقع يده، فقد تقع يده على فرجه وهو نائم لأنه لا يدري. فيحصل بها تلبيس للنجاسة. قد اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير هذا التعليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فمنهم من قال هذا أمر تعبدي لا نعرف معناه، الله ورسوله أعلم به، لا ندري أن تليق اليد، لكن نحن مأمورون بغسل اليد الكفين، فلم تزل الأمر ولو لم نعلم العلة والحكمة. وهذا ما يسمونه بالتعبدي، الأمر الذي لا تعرف علته يسمى تعبد. ومن العلماء من قال ما ذكرته لكم إن أحدكم لا يدري أين باتت يده أنها ربما تقع على فرجه وهو نائم، خصوصا إذا لم يكن عليه ثياب كفي وقوع يده على فرجه. ومن العلماء من علل لأن الشيطان يبيت في يده كما أنه يبيت على خيشومه، فتعليله يكون مثل تعليل الحديث الأول، مثل تعليل الحديث الأول الشيطان يبيت على خيشومه كذلك لأن الشيطان يبيت في يده. والمناسبة والله أعلم أن اليد جارحة، أن الوجه جارحة يكتسب بها الإنسان الخير والشر، فهي عرضة لأن الإنسان يؤذي بها أحدا أو يضرب بها أحدا أو يأخذ مال أحد بها، فهي جارحة يكتسب الإنسان بها الخير ويكتسب بها الشر. فالشيطان يبيت فيها من أجل أن يجرئ الإنسان على فعل الشر بيده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة أثره كما أمر بالاستنكار الأنف لأجل أن الشيطان يبيت على خيشومه. واختار هذا التعليل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، فقولان من التعليل أن الشيطان يبيت على يده أو في يده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة أذيه. فهذا الحديث دل على مسائل. المسألة الأولى وجوب غسل الكف، غسل الكفين، وجوب غسل الكفين على من استيقظ من نوم الليل. وقلنا نوم الليل لقوله لا يدري أين باتت، البيات معناه الليل. وجوب غسل الكفين لمن استيقظ من نوم الليل وأراد الوضوء قبل أن يدخلهما في الإناء، هذه مسألة يعني هذا ظاهر الحديث. ومن العلماء من يرى أن هذا من باب الاستحباب والعمل فيه الاستحباب، ولكن الأول أرجح أنه يلبس، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المسألة الثانية الحديث دليل على أنه لو توضأ من غير الإناء من ماء كثير في بركة أو في غدير أو في جارية أنه لا يشمله الحكم، فله أن يغمس يده فيه لكثرته والله أعلم، ولمفهوم فلا يغمس يده في الإناء، فمفهومه أنه إذا توضأ من غير الإناء لم يؤمر بغسل كفيه. رابعا ثالثا المسألة الرابعة قالوا فيه الاحتياط، فيه الأمر بالاحتياط، لأنه لما لم يدري أين نافت يده فربما تبيس في شيء نجس، احتمال الأمر فيه احتمال، لما احتمل أن تبيس يده في مكان نجس أمر بالاحتياط وأمر بغسلهما، فهذا فيه دليل على العمل بالاحتياط، يغسلهما لأنه لا يدري إلا باتت يده. فإذا كان الإنسان لا يدري عن هذا الشيء هل هو حلال أو حرام فالاحتياط يكفي، إذا كان الإنسان لا يدري هل هو صلى الفجر أو ما صلى فالاحتياط يصلي، أن الأصل عدم الصلاة، وهكذا إذا شك الإنسان في شيء فإن المشروع له الاحتياط، المشروع له الاحتياط. يقولون ما لم يتطور هذا الشك إلى المسواك، إذا تطور إلى المسواك فإنه يتركه ويركضه، يعني بعض الناس قد يصاب بالمسواك فلا يعمل بالمسواك. المسألة الرابعة فيه الأمر بالاحتراف من الشيطان وآثاره، وعن لحيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك وأسدر الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم أسدر الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وخلي بين الأصابع، هذه ثلاثة أوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أوامر في الوضوء صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أسدر الوضوء، وإسباغ الوضوء معناه إتمامه على الأعضاء بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء لم يصبه الماء، من قوله هذا درع سابغ يعني ظاهي، الدرع السابغ هو الظاهي، أن يعمل سابغات يعني دروع ظاهية تقي من العدو، فمعنى قوله أسبغ يعني أسلم الوضوء على الأعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لم يصبه الماء، فإن بقي شيء من الأعضاء لم يصبه الماء لم يصح وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه جمعة قدر فيها لم يصبها الماء فقال أحسن ارجع فأحسن وضوءك، أمره أن يعيد الوضوء، هذا معنى إسباغ الوضوء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني باب في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، المبالغة معناها توفية الشيء، توفية الشيء، يعني وفي الاستنشاق، يعني تدخل الماء إلى داخل الأنف بحيث إن الماء يعم جميع داخل الأنف ولا يبقى من داخل الأنف شيء لم يصل إليه الماء. هذا معنى المبالغة، بخلاف ما لو أدخل الماء إلى أدنى الأنف فهذا لم يبالغ. المبالغة معناه أن يجتهد، معناه أن يجتهد في إيصال الماء إلى جميع داخل أنفه، ويتأكد من ذلك. إلا أن تكون صائما هذا استثناء يخرج الصائم، فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق. لماذا؟ خشية أن يذهب الماء إلى حلقه وهو صائم، وإذا ذهب إلى حلقه أفسد صيامه، ففيه توقي في الصيام. الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، أما المفطر فإنه يبالغ في ذلك. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وخلل هذا الأمر الثاني، خلل بين الأصابع. المراد بالأصابع أصابع اليدين وأصابع الرجلين، ومعنى التخليل أن يدخل أصبعه مبلولة بالماء غير الأصابع من أجل أن يتبلغ الماء إلى داخله. وصول الماء إلى ما بين الأصابع هذا لا بد منه، وهو من إسباغ الوضوء، لكن زيادة التأكد يخلل بين الأصابع. تخليل هذا زيادة التأكد وهو مستحب، بخلاف وصول الماء إلى ما بينهما فهذا فرض. فلو بقي ما بين الأصابع لم يصلوا ما لم يستحقوا. هذا معنى التخليل، تخليل الأصابع وهو مستحب. رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة، الأربعة أصحاب السنة. ابن خزيمة هو الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة الإمام المشهور، له كتاب في الحديث يسمى صحيح ابن خزيمة. وفي رواية لأبي داود إذا توضأت فمضمض، هذا أمر للمضمضة، والمضمضة معناها خرخرة الماء، المضمضة خرخرة الماء في الفم حتى يتبلغ أقصاه في الماء، ثم يمشه. فإدخال الماء إلى داخل الفم يسمى مضمضة، وإخراجه يسمى مشيا. ودل هذا الحديث على مسائل في الوضوء. على مسائل في الوضوء. المسألة الأولى وجوب إصباغ الوضوء. وجوب إصباغ الوضوء بمعنى إتمام الوضوء على الأعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لم يصل إليه الماء ولا يسيره، فإن بقي شيء لم يصح وضوءه. كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب اللمعة أن يعيد الوضوء، وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، لأن الأعقاب وهي مؤخرات الأرجل وبطون الأقدام قد الإنسان لا ينتبه لها ولا يبلغها الماء فلا يتم وضوءه، فهو متوعد بالنار إذا لم يهتم بهذا الأمر. فإصباغ الوضوء هذا أمر متأكد وواجب ولا يصح الوضوء إلا به. وهذا أمر يجب على المسلم أن يحرص عليه وأن يتفقل له، لأن بعض الناس لا يبالي وربما يتوضا مستعجلا ولا يكمل الوضوء، وربما يظن من كثرة صب الماء تكفي، قد يصب الإنسان ماء كثيرا ولا يتوضا وضوءه صحيح. فلا بد من الانتباه في هذا الشيء. الإنسان إذا صار يتوضا ينفق، لا يستعجل ولا يسرف في صب الماء، إنما يصب الماء بتعقل وعلى قدر الحاجة ويصبه على مواضعه. هذه المسألة الأولى، تصدير الوضوء وبالغ في الاستنشاق. هذه المسألة الثانية، المبالغة في الاستنشاق، دل هذا على أن الاستنشاق واجب كما مر في الحديث. الاستنشاق على أن الاستنشاق واجب في الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر يفيد الوجوب. ومن العلماء من يرى أن الاستنشاق مستحب، لأنه لم يرد في بعض الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما سأله قال توضأ كما أمرك الله، وليس في الآية الكريمة ذكر في المضمضة والاستنشاق، وإنما فيها غسل الوجه فقط. قالوا فهذا الأمر يدل على الاستحباب، ولكن الراجح وجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وإذا لم تذكر في بعض الأدلة وذكرت في بعض الآخر شبه هذا، يكون هذا إضافة، يكون هذا إضافة إلى ما في الأدلة الأخرى. المسألة الثالثة، نهي الصائم عن المبالغة الاستنشاق احتياطا لصيامه، احتياطا لصيامه لئلا يصل الماء إلى جوفه. فهذا يؤكد على الصائمين أن يتجنبوا الأشياء التي تفسد صيامهم، يتجنبوها ويحافظوا على صيامهم، لا يتساهلوا في هذا الأمر. وإن كثرت الفتاوى في الزمان الأخير، الآن صار الناس يتسابقون بالفتاوى في أمور مشتبهة وأمور ليس فيها احتياط للصيام، فصار كثير من الجهال يتساهلون الآن في الصيام بسبب هذه الفتاوى المتساهلة. فالواجب الاحتياط للصيام. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بالاحتياط، فقال إلا أن تكون صائما. فإذا بالغ في الاستنشاق يحتمل أنه يروح الماء إلى حلقه، ويحتمل أنه ما يروح، ومع هذا أمر من نهى النبي صلى الله عليه وسلم ومنع، لما كان يحتمل منع من المبالغة للصائم. فهذا من باب الاحتياط والصيام، فالصائم يتجنب كل الأشياء التي يخشى منها أن تفسد صيامه أو أن تؤثر على صيامه أو تقلل من تنقص صيامه ولو لم تبطله، أو تنقص صيامه ولو لم تبطله. هذا الإنسان على صيامه. المسألة الرابعة، الحديث دليل على مشروعية تخليل الأصابع، تخليل الأصابع، لأن هذا أكمل في وصول الماء إلى داخل ما بين الأصابع. المسألة الخامسة، في رواية أبي داود دليل على وجوب المضمضة، دليل على وجوب المضمضة، وأنها داخلة في الأمر بغسل الوجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والأمر يفيد فيه الوجوب. وهذا يكون تفصيل وتفسير للآية الكريمة، الله تعالى قال تغسلوا وجوهكم، هذا مجمل فصلته السنة وبينت أن من غسل الوجوه المضمضة والاستنشاق. هذا ما دل عليه حديث لقيط بن خزرة في روايته. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، هذا تابع لتحليل الأصابع، يخلل لحيته لأنه عليه الصلاة والسلام كان على لحية كثيفة تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام، فكان إذا توضأ يخللها لله. أدل هذا على مشروعية تخليل اللحية بالماء كما تخلل الأصابع، بمعنى أنه يدخل أصبعه مبلولة بالماء من خلال الشعر حتى يدخل الماء إلى باطنها. غسل ظاهر اللحية هذا واجب فرض، غسل ظاهر اللحية الكثيفة هذا فرض لأنها من الوجه، داخل في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم، اللحية من الوجه، فغسل ظاهرها واجب، أما تخليل باطنها فهذا مستحب ليس بواجب. هذا إذا كانت اللحية كثيفة، أما إذا كانت اللحية خفيفة فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها، والخفيفة هي التي يرى الجلد من ورائها، هذه الخفيفة، وأما الكثيفة فهي التي لا يرى الجلد من ظاهرها تكون ساترة بما تحتها. فدل هذا الحديث على تخليل اللحية بالماء بعد غسل ظاهرها. ودل على مسألة مهمة، وهي أن إعفاء اللحية من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له لحية كثيفة وكان يخللها بالماء، وقد جاء في الحديث الصحيح أن إعفاء اللحى من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فحلقها مخالف لهدي الأنبياء ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قصها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإغسالها وتوفيرها، فالذي يعتدي عليها بقص أو بحلق فهو عاصم لله ولرسوله ومتشبه بالكفار والفسقة، وهذه عادة قبيحة تتشهد في المسلمين اليوم، وأخذوها عادة مستحسنة عند كثير منهم، وأنها من الرجولة ومن التقدم ومن الشرك. أما الذي يعطي لحيته يصفونه بالبلاهة، وهكذا يقول له الشياطين الإنس والشياطين الجن. فتوفير اللحى سنة نبوية وخصلة عظيمة من خصال الفطرة، وإعفاؤها واجب وحلقها حرام، كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض المبتلين أخذه التقليد الأعمى فصار يحلق لحيته أو يقصها، وقد قال الشاعر يغرى على المرء في أيام لحنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، نسأل الله أن يهدينا وإياه وأن يرجع المخطئ من المسلمين والصواب والعمل بالسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من نوم الليل، لأنه قال فإن الشيطان يبيت على خيشوم، والبيتوتة هي نوم الليل. وإذا استنثر من نوم النهار فحسن أيضا، إذا استنثر من نوم النهار فحسن، لأن الحديث مكتمل فلن ذلك. نعم. هذا خاص بصلاة الفجر، الاستنثار من أجل إزالة أثر الشيطان ولكن الاستنكار من اجل الوضوء هذا عام في صلاه الفجر وغيرها كما في الحديث تنقيته صدره اسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صالحا هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عام في صلاه الفجر وفي غيرها. نعم.
لماذا
لا ينفع الفرق والاحوال او الجناح الى وجهه العلم في الجنه والجناح للفرق بين الاحوال الكبيره والجناح؟ لان الجناح يمكن ان تصغيه في الجناء ان تصغيه وتغسل يدك خارجه، اما الحوض الكبير والبركه والغدير لا يمكن ان تصغيه وايضا الماء الذي في الجناء قليل والماء الذي في هذه الاشياء كثير ولا يضر خلف يده. نعم. اذا توضع الانسان وتطهر ثم شك ان انتقض وضوءه فالاصل الطهاره اما العكس اذا كان محدثا وشك هل توضا او ما توضا فان الاصل عدم الطهاره الاصل الحدث يجب عليه الوضوء. نعم. لا يلزمك الإعادة نظرا لجهلك في هذا الشيء ولكثرة الصلوات ونظرا للخلاف أيضا في نحن العذر هل ينقض الوضوء أو لا، وإن كان الصحيح والراجح أنه ينقض لكن نظرا لجهلك في ذلك فلا تقضي، لكن في المستقبل إذا أكلت لحم الإبل سواء كان مقرورا أو غير مقرور أنه ينقض الوضوء، هذا هو الذي جلت عليه الأدلة. نعم.
لا
لا لا
يسأل
هل في لحم الإبل ولا لا؟ لحم الإبل يعرف ما وصل لحم الإبل ولا يسأل ثم إذا كان شيء مخفي ولا يدري عن حقيقة يسأل عن ذلك من أجل ما يقع فيما وقع فيه السائل الذي سمعته. نعم.
يقول
هل
هناك
حد
فلا
بد من ينزل الماء الى حده؟ لا، ما هو لا بد من ينزل الماء الى حده، يجذب الماء الى داخل انفه ويستنعم ولا يعلم، ولهم مطلوب منهم ان يغسل الماء الى حده. نعم. لكن الرسول نهى عن ذلك خشيه ان يذهب الى حده، خشيه ان يذهب الى حلقه. نعم.
يقول ما حكم
الصحابه وغسل عن الوضوء؟ بدعه. غسل الرقبة أو مسح الوضوء بدعة، لأنه لم يأمر به الله ولا رسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لم يرد في الكتاب ولا في السنة غسل العنق أو مسحه بالماء، وإنما الذي ورد غسل الأعضاء ومسح الرأس فقط، والاقتصار على ما أمر الله به ورسوله هو المتعين، والزيادة تكون بدعة. لا أعرف شيء بمسح العنق، لا أعرف شيء، وقد نص العلماء على أنه بدعة، نص العلماء على بدعيته لأنه زائد عن الأمر الذي أمر الله به ورسوله. نعم. وإذا قال عالم من العلماء بالاجتهاد فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل. لا، كل من قال من قوله ومن حقه الا رسول الله صلى الله عليه
وسلم.
من فقه الرجل انه يقلل الماء في الوضوء والاغتسال، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع يتوضا بالمسك عليه الصلاه والسلام، فمن فتح الرجل انه يقلل الماء ويصبر الوضوء، هذا الفقير، اما الجاهل فبالعكس يشكل الماء ولا يشكل الوضوء. نعم. الفقيه هو الذي يطبق النصوص الذي يحسن تطبيق النصوص، هذا هو الفقيه. نعم. هذا سيأتي من الدرس كله. والواجب جريان الماء على العضو، الواجب جريان الماء على العضو، أما ذلكه هذا سنة ولا يأتي في حديث. نعم. هذا استنبط الفقهاء بعضهم الفقهاء من هذا الحديث أن الماء إذا كان قليلا يفسد إذا لاقته النجاسة، من قوله فلا يغمس يده في الإناء. قالوا مفهوم أنه لو غمس يده في الإناء فسد الماء الذي فيه، ولكن هذا فيه نظر، هذا القول فيه نظر. والصحيح كما سبق أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، وما لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة فإنه طهور. قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. الحديث عام في من لف يديه بلفافه ومن لم يلفهما بلفافه. الحديث عام، وعلى تعليل من عللوا بأن الشيطان يبيت فيها فلا تمنعه اللفافه، يبيت فيها وهي ملفوفه. فالحديث عام لمن لف يده ومن لم يلفها ومن حزمها ومن لم يحزمها، حديث عام. نعم. ليس هذا من التكلف، هذا من العمل بالنظائر، العمل بالنظائر وإلحاق النظير بالنظير. والشارع الإمام محمد الأمير الصنعاني ذكر هذا في سبل الصلاة، إلحاق النظير بنظيره ليس من التكلف. نعم. لم يرد فيه شيء. إنما ورد هي من يريد يغمس يده في الإناء، أما إذا أراد أن يقضي حاجة بيده أخرى من حوائجه ليتناول شيء أو يأكل شيء أو يكسب شيء أو يعمل شيء بيده لا يشمله الأمر. وإذا غسلها من باب التنظف هذا ليس بمن مؤمن، لكن لا يكون في معنى الحديث. لا. نعم. 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 المراد بالنجل اليدين، لكن الغالب انه يغرق يده اليمنى، فاليد التي يريد ادخالها يغسلها سواء اليد الواحده او اليدين. لا. لا هو بغى الوضوء على المكان، يعني على النشاط، يعني وقت البرد، الإنسان يتوضا وقت البرد، ولا شك أن الوضوء وقت البرد نشاط عن النفوس، فيكون فيه زيادة أجر للنشاط، خلاف أن يتوضا مكان جافي ومن مسخن فلا أسهل، لكن يتوضا مكان بارد يعني ما عنده تسخين، ما يستطيع يسخن، أو مكان بارد ما عنده منزل ودرع، ومع هذا يصبر طاعة لله ولرسوله، هذا له زيادة أجر. فالإسباق في هذه الحالة أفضل من الإسباق في حالة الدفء وحالة، نعم، وإن كان الكل فيه خير كبير. نعم. على السريرات هي البلد يعني. نعم. الذي يرى أن من المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه نعم يخرج له دخولان من الوضوء، ومن تركهما يعيد الوضوء. أما على مذهب من يرى أنهما من المستحبات إنه لا يرى إعادة الوضوء بترك المضمضة والاستنشاق، لكن الرجح الأول والله من الأدلة. نعم.
يقول هل
أنفق في اللحية وإذا كان كذلك فليس المنفقة منها شيء؟ الأنفقة هي اللحية، نعم، لأن اللحية عند أهل اللغة ما لبس على الخدين والذقن، هذا ما لبس على الخدين والذقن أن مجمع اللحين، هذه هي اللحية. ولا شك أن الأنفقة تبدو في هذا المسمى فهي من اللحية، وأيضا في حلقها تشويه اللحية. تشويه الوجه. نعم. يعني العنفقة لابسة على اللحية الأسفل، العنفقة لابسة على اللحية الأسفل فهي داخلة فيها. نعم. ابن عمر ما كان يفعل هذا دائما، وإنما كان يفعله إذا حل من الإحرام، فعله إذا حل من الإحرام. وقال العلماء هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد منه رضي الله عنه، فلا يؤخذ به، لأن الأدلة تدل على وجود توفير اللحية وإكرامها وعدم قصها. نعم. فإذا اجتهد أحد من الصحابة وكان اجتهاده على خلاف الدليل فإنه لا يؤخذ به، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وغيرها. نعم. هو في العصر ليس كبيرة، لم يرتب عليه وعيد ولا حد ولا لا ينطبق عليه ضابط كبيرة، لكن قد يكون كبيرة إذا أصر عليه، لأن الإصرار على الصغيرة سيرها كبيرة، قد يصل إلى الكبيرة إذا أصر عليه بعد أن عرف الحكم وعرف الدليل ومع هذا السبب فلا يبعد ان يتحول هذا الى كبيره ان يصبح من المجاهره. نعم. الصنابير ليست من ذلك، الصنابير تصب على اليد ولا يمسها، انما فلا تدخل بها. لكن يبقى أن الحديث الذي سبق أن الإنسان فلم غسل كفيه قبل الوضوء هو من المستحب أن يغسله. نعم. الآية في الآية مرتبة مذكورة، أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما توضا فعل ذلك، غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح براسه صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجليه، وفعله تفسير للايه الكريمه، وقال صلى الله عليه وسلم ابداوا بما بدا الله به، وقال للاعرابي توضا كما امرك الله، دل على ان الترتيب واجب. نعم. وأيضا مما يدل على أن الترتيب واجب أنه أدخل ممسوحا وهو مس الرأس بين المغسولات، ولو لم يكن الترتيب واجبا لتأخر الممسوح عن المغسولات. نعم. الشك هو التردد بين أمرين احتمالين، وهذا يقع، الشك يقع للناس على صحة وغير صحة، لكن الوسواس ما كان من الشيطان، ما كان من الشيطان، هذا هو الوسواس. أما الاحتمال بين أمرين هذا يقع لكثير من الناس. نعم. ففي فرق بين الظن والشك والوسواس، الوسواس هذا من الشيطان ولا يعمل به ولا يلتفت إليه، أما مع الشك فإنه يختار، وأما الظن الغالب إذا غلب على ظنه فيعمل بما غلب على ظنه. نعم.
يقول في هذه
الإحصان
بلاد الأعلى
لا على المكاره، باعه على المكاره يعني صبر على المكاره، هذا فيه زياده الاجر. وما اذا كان الجو باردا او الماء بارد صبر على ذلك توضا فانه يعطى زياده اجر. اما اصل الاسباب فانه واجب، بدليل ما ذكرنا لكم قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب والاقدام من النار، قوله وانه صلى الله عليه وسلم امر من راى في وسياتي هذا في نفس الحديث كتاب البلوغ، سياتي هذا الحديث انه امر من راى فيه بقعه لم يصبها الماء امره ان يحسن وضوءه، ان يرجع ويحسن وضوءه. نعم. هذا روي حديث ورد في حديث انه ياخذ ما زاد على قبره، لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عليه العلماء لانه حديث غير صحيح. نعم. نعم. صارت له عن ما في امر، ما في امر لتخليل اللحيه، وانما كان يخلل اللحيه. عثمان يروي ان الرسول كان يخلل اللحيه، هذا فعل، هذا فعله. نعم. على ذلك أن تخلل اللحية إذا كانت خفيفة يعني ساترة للجلد، أما إذا كانت خفيفة فإنها تغسل ظاهرا وباطنا، ولا يشرع تكرار مسح الأذن ولا مسح الرأس، ما يتكرر، لأنه إذا كرر تحول إلى غسل صار فيه زيادة على المشروع. نعم. إنما تمسح الأذن مرة واحدة. نعم.
يقول إذا
وقع
شيء من
لا لا يجوز حتى يزيل البوليه، وإزالتها ليست شاقة، لها أشياء تزيلها، لها أشياء تزيلها، مواد معروفة عند من يشتغلون بهذا الشيء تزيل البوليه. لا.
هل الحديث
يدل على ان من لا يتصور له كعلم او يقول قد يجيء الى هذا؟ ليس الحديث ما يدل على الحديث، يقول لا يدل على ما تسكت، وانما العلماء بعضهم قال ان معنى لا يدري الى ذا تسكته انها قد تقع على فرجه، هذا احتمال، هذا احتمال، انما مس الفرج ناقض للوضوء كما ياتي، هذه مسألة أخرى غير مسألة في هذه. نعم.
يقول
هل اللحية ما ينبت على الخدين وعلى الذقن، أما ما ينبت على الحلق فهذا ليس من اللحية. نعم.
يقول هل الدعاء ورد
نعم الدعاء للميت بعد الحرام والدفن مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، قال استغفروا لاخيكم فانه الان يسال، فاذا فرغوا من دفنه يقفون على قبره ويستغفرون له ويسالون الله له التثبيت. اما رفع اليدين فلا اعرف فيه دليل، لكن يدعى له ويستغفر له بعد الحرام من دفنه، استقبال القبله احسن، لأن الدعاء عبادة والعبادة يستقبل بها أو تبنى. نعم. الكتابة على القبور محرمة لا تجوز، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه، كتابة على نفس القبور هذه محرمة، لأنها وسيلة للغلو فيها ودعائها من دون الله عز وجل. أما الكتابة على جدران المقابر فهذا من التكلف الذي ليس له أصل، يعني يكتب على جدران المقابر ويرى أن هذا مشروع وأن هذا خير، لا غير مشروع، هذا غير مشروع. والشباب أصلحهم الله لهم اجتهادات الآن كثيرة، منها هذا الذي ذكره الأستاذ أنهم يكتبون لا تنسى زيارة القبور، لا تنسى دعاء القبور. هذا شيء لم يفعله السلف مع حرصهم على الخير، ما كانوا يفعلون هذا، ولأن هذا وسيلة إلى فعل المنهي عنه، إلى وسيلة إلى الكتابة على القبور، لأنه إذا كتب على جيرانها تدرج الأمر إلى الكتابة عليها، فتمنع هذه الوسيلة، وينبغي أن لا يكتب على جبران المقابر، لأن هذا وسيلة إلى الكتابة على نفس القبور. يمكن يجي واحد يقول أنا حديث على هذا الميت، أكتب على عليه لا تنسى الدعاء لهذا الميت، لا تنسى الاستغفار لهذا الميت. ثم تطور الأمر ويفعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
والله
يا
شيخ تقييم المقابر
ولا الترقيم ولا الجدران ولا أي كتابة، ما يجوز هذا، نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يجوز كتابة اسمه ولا كتابة شيء على قبره، ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابة على القبور، لأنها وسيلة للشرك. لا اسمه ولا تاريخ وفاته ولا ترجمته ولا كل هذا محرم ولا يجوز. وضع العلامة التي ليست كتابة لا يوضع حجر. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مظعون من أجل زيارته، فإذا وضع عليه حجرا يعرفه فلا بأس. نعم.
يقول
الآن كتبت وسجلت وانتهت، يصعب عليهم أن يردها ويتخلص منها، لكن عليهم يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا الشيء. أما قبل فعل هذا الشيء فلا يعلم، يعني هذا من الكذب، فقبل أن يفعله الإنسان لا يثم عليه. أما وأن انتهى الأمر وكتبت باسمه وقدر الصدق فلا يصعب عليه الخروج منها، لا، لكن يستغفر الله ويتوب إلى الله ولا يعود لمثل هذا الشيء. نعم. هذا يظهر انه من وضع الشيعة، الحديث هذا يظهر انه من وضع الشيعة الذين يسبون بني أمية. نعم. وكم وضعوا من الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وضع المبتدعة أن الرسول قال يخرج في أمة رجل وقال له محمد ابن إدريس يكون أضر عليها من إدريس، يعني من الشافعي رحمه الله. هؤلاء يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحافظون الله. نعم. التأمين لجميع أنواعه لا يجوز، لأنه أكل للأموال بالباطل، سواء على السيارة أو على جسم الإنسان أو على بضاعته وتجارته أو على مسكنه أو على دكانه، كل هذا لا يجوز، أو على معدات، كل هذا لا يجوز. وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن المجمع الفقهي بتحريمه، إلا التأمين التعاوني. والتأمين التعاوني معناه أن يجعل صندوق يتبرع بدراهم توضع فيه اختياري، كل اختياري، من أراد أن يتبرع لهذا الصندوق يضع فيه ما تبرع به، ثم إذا احتاج إنسان أو نزلت به كارثة أو أفدحت به ديون يساعد من هذا الصندوق، يعني المال اللي فيه يلمى بالحلال، يلمى بالحلال والتجارة علشان يزيد. فإذا حصل بمسلم كارثة أو نازلة أو استقر يساعد من هذا السلوك لوجه الله عز وجل. هذا هو الذي تجاهله، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وليس فيه استثمار، وليس فيه ربا، وليس فيه أخذ المال والباطل، بل هو خير محض مساعدة الفقراء، هذا هو التعاون. وقد أخذ هذه الفتوى كثير من المغرضين وسموا بها التأمين التجاري والتأمين، قال كله تعاون، تعاون، لكن التعاون على ماذا؟ على الإثم والعدوان، لأن التعاون على قسمين، ما يكون تعاونا على البر والتقوى وهذا طيب فيه أجر، أو يكون تعاونا على الإثم والعدوان وهذا فيه الإثم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتأمينات كلها تعاون على الإثم والعدوان ما عدا التأمين الذي فيه التبرع للمحتاجين، فهذا تعاون على البر والتقوى. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي ملك، فجعل يدرك ذراعيه. رجعه أحمد، صححه ابن خزيمة. هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد، والمد ربع الصاع النبوي، ربع الصاع النبوي، لأن الصاع النبوي أربعة أمداد، والمد قدر ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين كما يقوله صاحب القاموس. المد هو ما يملأ الكفين المجموعتين ممدودتين، وهو ما يسمى بالحفنة. الصاع النبوي أربع حفنات باليدين، حفنات باليدين ممدودتين، هذا هو الصاع النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ بثلثي المد، يعني بثلثي الحفنة، بثلثي الحفنة من الماء، وهذا الماء قليل، ومع ذلك اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. فدل هذا على أنه مطلوب تقليل الماء في الوضوء، وهذا أقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم، هذا أقل ما روي، وأكثر ما روي في وضوئه صلى الله عليه وسلم
أنه كان يتوضأ للمد ويغتسل بالصاع من الماء، كان يغتسل بالصاع من الماء ويتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، هذا أكثر ما روي في مقدار الماء الذي كان يتطهر به صلى الله عليه وسلم من الحدثين الأكبر والأصغر. وفي رواية عبد الله بن زيد هذه بيان في حد الأدنى أقل ما روي أنه ثلث مد. وعلى كل حال الحديث يدل على مشروعية الاقتصاد، مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة، وأنه لا يجوز الإسراف في صب الماء في الاغتسال ولا في الوضوء، فحسب المؤمن أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكثر من صب الماء، لأن صب الماء إسرافه، وأيضا فيه غلو في العبادة لأن الطهارة عبادة، لا يجوز الغلو في العبادة، فينبغي للمسلم أن يلاحظ هذا وأن يقلل من الماء في الاغتسال ومن الماء في الوضوء. أما الإكثار من صب الماء فهذا منهي عنه، وأيضا ربما يكثر من صب الماء ولا يتطهر، يبقى من جسده أو من أعضائه شيء لا يصيبه الماء، وليس المدار على كثرة صب الماء، إنما المدار على إسباغ الوضوء ولو كان بماء قليل، كلما قل الماء فهو أحسن. سواء كان يتوضأ من إناء أو يتوضأ من بحر أو يتوضأ من نهر أو يتوضأ من بركة وجابية، فإنه لا يسرف في صب الماء، أو يتوضأ من بزون كما هو معروف الآن، يتوضأون الناس الآن من بزارين صلابين، فإن المسلم يلاحظ الاقتصاد في صب الماء، فلا يصب من الماء إلا بقدر ما يكفي لطهارته، هذا هو المطلوب. هذه مسألة. والمسألة الثانية في الحديث قوله يدلك ذراعيه، يدلك ذراعيه، والدلك معناه إمرار اليد على العضو، إمرار اليد مع الماء على العضو يقصد أن يتبلغ العضو بالماء، والدلك مستحب، دلك مستحب، وإنما الواجب جريان الماء على العضو، هذا هو الواجب، إذا جرى الماء على العضو كفى سواء دلكه أو لم يدلكه، ولكن إذا دلكه فهو أبلغ وأحسن. دل هذا الحديث على مسألتين، المسألة الأولى شوعية الإقلال من الماء في الطهارة، وأن يحرق الإنسان على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو السنة. أما الإسراف في صب الماء فإن فيه مفاسد، أولا أنه إهدار للماء بغير فائدة، ثانيا أنه غلو في العبادة، ثالثا أنه يسبب الوسواس، يسبب الوسواس، الإنسان إذا أكثر من صب الماء فإنه يصاب بالوسواس فيظن أنه لم يتطهر ويكثر من صب الماء، ويظن أنه لم يتطهر ويكثر، وهكذا لا يقف عند حد. إذا عود الإنسان نفسه الاقتصاد في الماء والعمل بالسنة كان ذلك أضبط
لطهارته وأعظم لأجره وأبعد عن الوسواس. المسألة الثانية استحباب دلك الأعضاء في الوضوء، وليس ذلك بواجب عند جمهور أهل العلم، ليس بواجب عند جمهور أهل العلم، لأنه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الفعل لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب، والواجب هو جريان الماء على الوضوء، هذا هو الواجب. قالوا عنه رضي الله عنه أنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رجليه بغير الماء الذي أخذه لرأسه. تقدم لنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رجليه ظاهرهما وباطنهما، يمسح رجليه ظاهرهما وباطنهما، إذا مسح رأسه. وفي هذا الحديث أنه يمسح الأذنين بماء جديد غير الذي مسح به رأسه، هذا ما يدل عليه هذا الحديث. وبه أخذ الإمام أحمد في رواية عنه وهي التي في متن الزاد، حيث عد من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين. في متن الزاد يقول من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين عملا بهذه الرواية. ولكن الذي عند مسلم من أصل هذا الحديث أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، الذي عند مسلم وعند غيره أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وهذا هو المحفوظ، يقول حافظ بن حجر هذا هو المحفوظ. فتقول الرواية الأولى شاذة، الرواية الأولى شاذة، لأن ما خالف المحفوظ فهو شاذ. الشاذ هي الرواية المخالفة لرواية الثقات، إذا خالف رواية الثقات فإنه يكون شاذ، وهذه الرواية مخالفة، يعني أخذ ماء جديد للأذنين مخالفة لرواية الثقات. فإن رواية الثقات أنه لم يأخذ ماء جديد للأذنين، وإنما أخذ ماء جديدا لمسح رأسه ومنه الأذنان. فإذا أراد أن يمسح رأسه بعد غسل يديه فإنه يأخذ بللا جديدا إلى الماء يمسح به رأسه وأذنيه، لأن الأذنين من الرأس، يمسحهما ببقية بلل الرأس لأنهما منه. هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدل هذا الحديث على الرواية الصحيحة، لأنه يجب على المتوضئ أن يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه غير فضل الله الذي غسل به يديه، لأن اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل، فلا يمسح الرأس بفضل اليدين، يعني بالبلل الباقي بعد اليدين، لأن الرأس عضو مستقل يحتاج إلى ماء جديد. هذا ما تفيده الرواية الصحيحة. وأما رواية أنه يأخذ ماء للأذنين خاصة فهذا شاذ ولا يعمل به، هذا الذي يفيده حديث عبد الله بن زيد بروايتيه. قال وعن عائشة رضي الله عنها
عن النبي وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يوم القيامه ياتون غرا محجلين من اثر الوضوء، فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم ان امتي اي امه الاجابه، امه الاجابه الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وامنوا به، هؤلاء يسمون امه الاجابه. اما امه الدعوه فهم كل الناس الكفار والمسلمين، يسمون امه الدعوه لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم جميعا، دعا الثقل الى الجن والانس الى الاسلام، كلهم يسمون امه الدعوه. لكن امه الاجابه هم المؤمنون خاصه الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقوله امتي في هذا الحديث هم امه الاجابه، امه الاجابه. ياتون يوم الامه في اللغه الجماعه من الناس، الامه في اللغه الجماعه من الناس، وجد عليه امه من الناس يسكون يعني جماعه، جماعة من الناس، فالأمة هي الجماعة من الناس. وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الثقلين الجن والإنس منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كلهم مدعوون إلى الإسلام. يأتون يوم القيامة، يوم القيامة وراد به يوم البعث، سمي القيامة لقيام الناس من قبورهم، لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين.